إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا في قول الإمام البخاري رحمه الله، باب الدين يسر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. وقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. قوله هنا عليه الصلاة والسلام: واستعينوا لأمته، هذا فيه بيان الخير وكيف يستعين أمة محمد عليه الصلاة والسلام على السير إلى الله. فذكر ثلاثة أشياء: ذكر الغدوة، وذكر الروحة، وذكر الدلجة. فسر النبي عليه الصلاة والسلام أمر الطريق إلى الله العبد كالمسافر، وذكر ثلاث أوقات. الوقت الأول الغدوة، والغدوة هو الوقت الذي يكون من بعد الفجر، من بعد الفجر، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال لو أنكم توكلتم على الله أو تتوكلون على الله حق توكله، واضح، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، تغدو، والطير إنما يغدو في الصباح. فهذا وقت الغدوة، إنما يكون من بعد الفجر في الصباح إلى أن ترمد الفصال. ترمد الفصال يعني حينما تقوم قائمة الشمس وتشتد، فهم يعني إنما يكون هذا قبل الظهيرة، لكن ما صارت الشمس شديدة قوية، ولكن الجو فيه رطب، فهذا يسمى بوقت الغدوة. يعني ممكن نقول الآن، ممكن مثلا الآن من بعد الفجر مثلا وليكن إلى الساعة 10، هذا وقت ترمد الفصال، فهذا وقت يسمى بوقت الإيه؟ بوقت الغداء، الغدوة. وبعضهم قال إلى قبل وقت زوال الشمس، لكن هذا هو الصحيح، هذا وقت الغدوة. لذلك أفضل وقت في السفر هذه الأوقات الثلاثة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. يستطيع المرء إذا أراد أن يسافر فيسافر بغير مشقة، يبقى ده وقت الغدوة. الوقت الثاني قال: والروحة. الروحة هو الوقت الذي يكون من بعد العصر إلى غروب الشمس، تغدو خماصا وتروح بطانا، هذا يسمى بوقت الروحة، من بعد العصر إلى غروب الشمس. هذا أيضا الوقت لو استطاع، لو أراد إنسان أن يسافر لن يكون هناك إيه؟ شدة، لأن السفر مع حر الشمس في وقت الظهيرة، تلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء من بعد الفجر إلى قبل الظهر، وجاء من بعد العصر إلى غروب الشمس، مفهوم؟ هذا يعد من أفضل الأوقات للسفر. من عند الظهيرة إلى وقت العصر هذا صعب جدا في الخروج أصلا، مفهوم هذا؟ قال: وشيء من الدلجة. الدلجة هو الوقت المسير بالليل، وقت المسير بالليل. وبين بعض أهل العلم أن الدلجة وقت المسير الذي يكون في السحر، الذي يكون في السحر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين وأوصى عند أمر السفر يكون بليل من عند الغروب. قال: فإن الأرض تطوى طيا بالليل. السفر بالليل ممكن الواحد يسافر بالليل ما يحسش بالوقت، واضح؟ بخلاف النهار. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هنا بين ثلاث أوقات: الغدوة والروحة والدلجة. لكن لاحظ هنا عند الدلجة قال: وشيء من الدلجة. ليه؟ لماذا قال هنا شيء من الدلجة؟ سأبين لك. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام بين هذه الأوقات التي هي أفضل الأوقات للمسافر، مفهوم هذا؟ فمثل النبي عليه الصلاة والسلام هذا العبد الذي يمضي إلى الله عز وجل كالعبد المسافر الذي يسافر. فإذا أراد العبد أن يسافر فإنما يستعين في السفر بهذه الأوقات حتى يمضي في السفر بغير تعب. كذلك إذا أراد المرء أن يصل إلى الله عز وجل فعليه أن يستعين بالعبادة في وقت النشاط، في وقت النشاط. لذلك في عند أوقات نشاطك أنت تفعل فيها ما لا تفعله في غيرها. لذلك حينما تهب، كما يقول الشاطبي رحمه الله، قال: إذا هبت رياحك فاغتنمها. يعني إذا أحسست في وقت بنشاط، واضح، فلا تمرر هذا الوقت إلا أن تستعين بالله على طاعة الله في هذا الوقت، اقرأ فيه القرآن، اطلب العلم، وإلى آخره. وشيء من الدلجة أي شيء من قيام الليل. لذلك عند الدلجة بالليل قال وشيء، حتى لا يظن الظان أنه يقوم الليلة كله، وإنما قال إيه؟ وشيء من الدلجة. لذلك مثل النبي عليه الصلاة والسلام العبد إذا أراد أن يستعين بالله عز وجل ويمضي في الطريق إلى الله عليه أن يستعين بأوقات النشاط على الطاعة، أن يستعين بأوقات النشاط على الطاعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال خمسا، بادروا بالأعمال خمس. فالمرء ممكن في وقت شبابه يستطيع أن يحصل، فإذا لم تحصل طلب العلم وأنت شاب الآن فمتى تحصله؟ متى؟ إذا لم تحصل حفظ القرآن والسنة في هذا الوقت متى تحصله؟ إذا لم تثبت الآن على دينك وعلى سنة متى تحصله؟ مفهوم؟ فأنت أمامك أمران، ثلاثة أمور: إما أن تمرض فلا تستطيع أن تحصل شيء، وإما أن تهرم وتكبر فلا تستطيع أن تحصل شيء، وإما أن تموت فلن تحصل شيء، واضح؟ إذن الوقت الذي أنت فيه وقت الشباب، وقت القوة، وقت العنفوان، هذا هو الذي تستطيع أن تحصل فيه. فلو أنك كسلت الآن فمتى ستحصل؟ لو أنك الآن في وقت الشباب تكسل وتكسل عن قيام الليل وعن طلب العلم وعن 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 الطاعة، فمتى ستأتي بها؟ مفهوم؟ إذن عندك ثلاثة أمور: إما أن تمرض، إما أن تهرم، وإما أن تموت، مفهوم؟ إذن فاستمسك في الوقت بالوقت الذي أنت فيه. هذا هو مراده عليه الصلاة والسلام، أي كما أن المسافر يمضي ويستعين في سفره بهذه الأوقات التي ينشط فيها، كذلك المسافر إلى الله عليه أن يستعين بوقت النشاط في هذه الأوقات ليستعين بالله على طاعته. ممكن وقتك أنت مثلا ما يكون في الغدوة، ولكن يكون مثلا في وقت آخر، إذن استعن بالله فيه. إذن كل وقت تستطيع أن تحصل فيه عبادة، طاعة، علم، حفظ، أي وقت تستطيع أن تحصل فيه اغتنمه. لذلك مر الحسن البصري على أناس يلعبون، قال ماذا تفعلون؟ قالوا نلعب. قال وهل قال الله إذا ها فإذا فرغت فلعب أم فإذا فرغت فانصب؟ مفهوم؟ أنت مثلا بتشتغل 8 ساعات 10 ساعات 12 ساعة، فأدي شغل، وعندك أولاد وعندك زوجة وعندك بيت، هذا أيضا وقت آخر. مفهوم؟ ممكن يأتي ساعة أو ساعتين أو ثلاثة في اليوم كله، هذا اليوم استعن بالله فيها على طلب العلم، اقرأ فيها شيء، اسمع فيها محاضرة. مفهوم؟ هذا يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فسددوا وقاربوا وأبشروا، فسددوا وقاربوا وأبشروا. إن لم تستطع أن تأخذ بالشيء كله فلا تترك جلة. إذا لم تستطع أن تأخذ الوقت كله فلا تترك، لا تترك جلة، وما لم يدرك كله لا يترك جله. مفهوم هذا؟ كثير من الناس يقول إما أن أخذ كله وإما أن يترك كله. لا، ممكن لا تستطيع أن تأخذ كل الوقت، ولكن ممكن تأخذ بعض الوقت. مفهوم؟ هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وهنا مسألة، ألا وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استعينوا بالغدوة، أي بهذا الوقت. إذن يجوز أن يقال للمرء استعين بكذا، استعن بهذا الكتاب، استعن بهذا الشيخ، استعن بوقت الليل، استعن بكذا، مع أن هذا الشيء سبب. صحيح هذا ولا لا؟ هذا الشيء سبب. إشكال، هل هذا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا استعنت فاستعن بالله؟ الجواب لا تعارض بينهم. لما؟ أجيبه. حديث ابن عباس قال فيه النبي إذا استعنت فاستعن بالله، وهنا قال له استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، فهنا استعان بالسبب. صحيح؟ وهنا استعان بمسبب السبب. الجواب مش ده موطن النزاع. موطن النزاع احنا عارفين ان هذا جعله الشرع سببا، لكن موطن النزاع هل يجوز ان يقال استعن بهذا السبب، وهل يعارض هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس اذا استعنت فاستعن بالله؟ فهمت موطن النزاع؟ هتيجي ان شاء الله. ما هو الله اعلم، حتى لو قلت كل برضو مش ده موطن النزاع. هو كلام صحيح، هنا صحيح وهنا صحيح، التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، مش ده موطن النزاع. موطن النزاع في اللفظ، هل يجوز أن أقول للسبب استعن بالقلم؟ حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص استعن بيمينك، واضح هذا؟ استعن، وفي رواية استعن بيمينك. مفهوم؟ هل يجوز أن أقول للسبب استعن بكذا؟ مفهوم؟ أنت بتقول أنا ما أستطيع أن أتعلم، أقول لك استعن بهذا الشيخ، استعن بهذا الكتاب، استعن بكذا. مفهوم؟ هل يجوز أن تقول هذه اللفظة؟ أولا نعم يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا. مالكم فيه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ واستعينوا بي بالغدوة والروح وشيء من الدلجة. أزيد عليك إشكال برضو؟ أزيد عليك إشكال تاني. طب إحنا خلصنا من الأول، مش مهم، نزيد إشكال تاني. في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما توفي عمه أبو طالب قالوا يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يدفع عنك ويحوطك، هل نفعته بشيء؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لولا أنا، لولا أنا، مع أن الذي جعله هكذا هو رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يلبس نعلين من نار تغلي منهما دماغه، يظن أنه أهون الناس عذابا، أشد الناس عذابا، وهو أهون الناس عذابا. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا لولا أنا، لولا أنا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سبب. صحيح، هل النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يدخل أحد النار ويخرج منها ويدخل الجنة ويخرج منها؟ الجواب لا. فكيف قال لولا أنا؟ إشكالات عمولة. خد بالك برضو من موطن النزاع. موطن النزاعي في اللفظ، هو في خلاف بيننا ان احنا بنأخذ بالأسباب. انا بتكلم، هو في خلاف بيننا ان احنا بنقول ان في أسباب. لا، احنا مش أشاعر، صحيح كده؟ لا، في أسباب. لكن انا بتكلم هل يجوز ان اقول استعن بفلان؟ انا ما اعرفش، راح الدرس اقول لك استعن بمحمد، خلاص كده. فمحمد يقول ايه ده لولايا، او لولا فلان، او لولايا انا لا حصل كذا وكذا وكذا. خد بالك لحظه، خد بالك، لغايه دلوقتي ما حدش وضع يده على موطن النزاع. انا بتكلمش في ده برضه، لان الاستعانه، مساله استعانه محرمه واستعانه جائزه ما بنتكلمش فيها، بتكلم في موطن النزاع. خد بالك، اكثر الاشكالات بتكون، وبيكسر الاشكال وبيكسر اللغط، لانك لم تحدد موطن النزاع. موطن النزاع في ايه؟ في اللفظ ده، هل يجوز ان اقول كذا وليه؟ ها، قول يا خالد. الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام سببا، مش ده برضه موطن النزاع؟ هو ده. انا ذكرت المساله دي قبل كده، انتبه لهذه المسألة. يجوز نسبة الأمر إلى السبب مع الاعتقاد القلبي أنه سبب ليس مسبب. افهم، يجوز نسبة الشيء إلى السبب، واضح، مع اعتقاد أنه مجرد سبب. مفهوم هذا؟ يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أنا، مع أنه يعتقد أنه إيه؟ أنه سبب، مفهوم، ولكن لا يملك استقلالا، لا يملك استقلالا. إذ كان، لو كان يملك استقلالا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يملك الشفاعة، ولكن الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، صحيح؟ قال النبي فأذهب فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد لم يفتح علي بها من قبل، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسلطعت واشفع تشفع، فيقول أي رب أمتي. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما شفع ابتداء، وإنما بعد أن أذن له رب العالمين. إذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لولا أنا، إذا النبي عليه الصلاة والسلام يعتقد أنه سبب. مفهوم هذا؟ لذلك العلماء قالوا إيه؟ قالوا يجوز نسبة الأمر إلى السبب إذا كان يعتقد أنه سبب، ولا يعتقد أنه استقلال الأمر. يعني مثلا واحد بيقول لي ده والله جزاه الله خير الشخص ده، واحد مثلا البيت بيولع، فواحد هب مسرعا وجري وعمل مش عارف إيه والكلام ده وطفاه، فالناس بيقولوا والله جزاه الله خير، ده لولا الراجل الفلاني ده كان البيت ده ولع. الكلمة دي قد تكون حرام وقد تكون حلال، اللفظ هذا قد يكون حرام وقد يكون حلال. قد يكون حرام إذا كان يعتقد أنه هو الذي فعله استقلالا ليس مجرد سبب، مفهوم هذا؟ لكن أذن الله عز وجل وجعل هذا سببا، ولولا أن جعله سببا لما كان سببا، مفهوم هذا؟ يبقى أنت بتقولها واعتقادك أن هذا جعله الله إيه؟ سببا. هترجع لمسألة التوكل برضو اللي قالها أخونا، مفهوم هذا؟ لكن اللفظ، لكن ليه؟ لكن اللفظ. طيب هنا الاستعانة لا تعارض بين أن تستعن بالله، مفهوم، ويعتمد قلبك عليه، وأن تقول استعن بهذا الشيء وتعتقد أنه سبب، مفهوم هذا الكلام؟ وأنه سبب، استعن بفلان، أنا ما أعرفش أروح المكان الدرس، استعن بالعربية بتاعتك، استعن بالعجلة بتاعتك، استعن بفلان، استعن بكذا، استعن بكذا. لا يقال كيف تقول استعن بكذا والنبي عليه السلام قال وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. أقول نعم أنا استعن بالله وأعتمد قلبي على الله، ولكن هذا جعله الله إيه؟ جعله الله سببا، مفهوم؟ فرجل مثلا يقول إيه؟ والله يعني الرزق ضيق معي والدنيا مش عارف كذا والدنيا علي كذا والبلاءات، أقول له استعن بشيء من الدلجة، استعن بقيام الليل، يجوز أم لا؟ مفهوم؟ مع أنه سبب، لأن الله جعله سببا. إذن هل يجوز أن يقال استعن بهذا السبب؟ الجواب يجوز مع اعتقاد بأنه سبب وأن الله جعله إيه؟ سببا. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ قال هنا واستعينوا، قال عليه الصلاة والسلام واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. لذلك شيء من الدلجة هذا في قيام الليل، المرء يستعين على المسير، لأن كما قال ابن القيم رحمه الله إنما يسير المرء إلى الله عز وجل بقوة القلب، كلما كان القلب قويا كلما كان العبد يستطيع أن يمضي ويسير. طيب أنت تحتاج إلى قوة القلب، قوة القلب من ضمن الأسباب المقوية قيام الليل، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ وشيء من الدلجة. لذلك قال الله عز وجل عن قيام الليل إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا. شوف علماء التفسير بعضهم قال أشد وطأ يعني أشد ثباتا وتثبيتا للحفظ، لحفظ القرآن، وهذا صحيح. جرب أن تحفظ القرآن وصلي به قيام الليل، جرب احفظ القرآن وصلي، أنت مثلا حفظت جزء صلي به قيام الليل، جرب هذا، ستجد كأنه نحت في قلبك نحت، مفهوم؟ وبعض أهل العلم قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أشد وطئا يعني أشد تثبيتا على الدين وعلى السنة، مفهوم هذا؟ لذلك انظر قبلها إيه؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. طب القول الثقيل يحتاج إلى من يتحمله، صحيح هذا؟ طيب من الذي يتحمل؟ هو القلب. إذن تحتاج إلى قوة قلب تتحمل هذا. لذلك فرض رب العالمين على الصحابة قيام الليل سنة، فرض عين، قيام الليل سنة فرض عين، ثم نسخ إلى الاستحباب، مفهوم هذا الكلام؟ فمن أراد أن يستعين وخاصة في مثل هذه الأزمان التي نعيش فيها نحتاج إلى الثبات، إذن عليك بكلا الأمرين، عليك بوقت النشاط استعن بالله فيه، واضح، وامضي فيه، وعليك بوقت إيه؟ بشيء من الليل. قال الإمام البخاري رحمه الله قال باب الصلاة من الإيمان، الصلاة من الإيمان. طبعا هو الإمام الزبيدي رحمه الله الذي اختصر بيختصر أوقات أشياء كثير من التبويب، ممكن يذكر جزء من التبويب ولا يذكر إيه؟ الجزء الآخر، مفهوم؟ لأن الجزء الذي سيذكره سيدخل فيه الجزء الذي حذفه، فيقول لك اختصارا في هذا من هذا الأمر، فنختصر هذا الجزء وهذا الذي سأذكره للبخاري يكفي. فالبخاري قال إيه؟ قال باب الصلاة من الإيمان. وقال تعالى، هذه لا تجدها في مختصر الإمام الزبيدي جزاك الله خير، وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال الإمام البخاري رحمه الله قال صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم قال البخاري يعني صلاتكم. هذا تبويب مين؟ تبويب الإمام البخاري، هذا ليس البخاري، هذا أصلا تفسير ابن عباس، هذا أصلا كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنه. قال الصلاة من الإيمان، الصلاة من الإيمان. إذن لا يزال الإمام البخاري رحمه الله يبين شعب الإيمان. إذن الصلاة من الإيمان فهي شعبة من شعب، فهي شعبة من شعب الإيمان. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة. إشكال إن قال قائل هل هي بضع وستون أم بضع وسبعون؟ الجواب العدد الأقل يدخل فيه، ده أنت خلاص والله مستعان بيتوا أصوليين، الأقل يدخل فيه في الكثير ولا تعارض بينهم، مفهوم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى. إذن كل هذه ما بينها شعب للإيمان، مفهوم هذا الكلام؟ طلب العلم هذا شعبة من شعب الإيمان. طيب هل يستلزم من نفي شعبة من شعب الإيمان نفي أصل الإيمان؟ أجيبه لا يستلزم، إلا أكمل إلا إذا كان أكمل هذا إلا إذا كان هذه الشعبة يأتي الدليل على أن نفيها ينفي أصل الإيمان، كمثل الشهرتين، كمثل الصلاة. الصلاة شعبة واحدة صحيح، والحياء شعبة من الإيمان أيضا، لكن لو أن المرء لا يستحي إذن هذا إيمانه ضعيف ناقص، لكن لا ينتفي الإيمان، مفهوم هذا الكلام؟ واضح. لكن الصلاة شعبة أيضا من شعب الإيمان، لكن لو انتفت ينتفي أصل الإيمان. ليه؟ لأنها جاءت الأدلة بذلك. ده انظر في صحيح الإمام مسلم صلاة العصر وحدها، لو أن إنسان ترك صلاة العصر وحدها متعمدا حتى خرج وقتها هذا يخرج من الملة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. طب سؤال، من أين أتيت بأن هذا يخرج من الملة بترك هذه الصلاة وحدها؟ الجواب لا، أنا بتكلم في هذا الحديث، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. لا 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 ما فيش ألف ولا فيش ألف ولا فيش ألف ولا فقد حبط عمله. ها طب هب أن المرء رأى حبط عمله في هذه الصلاة هل يكفر؟ ها انتبه ما حبط على الصلاة مش ده موطن النزاع بقى، افهم، هتقعد معنا وقت طويل كده عشان نعرف بس موطن النزاع ايه هو. خد بالك، شوف دي قاعدة أصولية في باب العام، أن المفرد المضاف يعم، المفرد المضاف دي من صيغ العموم، المفرد المضاف يعم. يعني ايه المفرد المضاف؟ خليك معي، من ترك صلاة العصر فقد حبط ايه؟ عمله، في عمله، واضح هذا؟ أضيف إيه؟ حبط عمله، هذا مفرد مضاف إلى عمل هذا العبد يعم كل العمل. مثال وإن تعدوا نعمة الله مفرد نعمة مضاف إلى لفظ الجلالة يفيد عموم النعم، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. واضح؟ المفرد المضاف يفيد العموم، يفيد العموم، فهم هذا الكلام؟ طيب، حينما قال فقد حبط عمله، إذن هذا مفرد، مفرد مضاف، يبقى يفيد عموم العمل. واضح؟ أضف إلى ذلك النصوص الأخرى التي تبين ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. إذن هي شعبة واحدة، لكن جاء الدليل عليه إجماعات من الصحابة، ومن قال بأن الصحابة اختلفوا فيه فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، مفهوم هذا الكلام؟ إذن انتبه هنا، يبقى هل يستلزم من نفي شعبة من شعب الإيمان انتفاء الإيمان؟ الجواب لا، لا يستلزم، إلا إذا جاء الدليل على أن هذه الشعبة نفيها ينفي منه أصل الإيمان. وضحت المسألة كده؟ لذلك هنا مسألة، هل شعب الإيمان متلازمة؟ هل شعب الإيمان متلازمة؟ الجواب لا. ليه؟ انت عارف يعني ايه متلازمه؟ لا. هل شعب الايمان متلازمه؟ الكلام ورد. متلازمه تثبت على هذا الكلام؟ تعرف يعني متلازمه؟ ما هي بعد مذهب الخوارج. عرفت يعني ايه متلازمه؟ متلازمه يعني ان انتفى منها واحده يذهب كل شيء، كل ايمانه. واضح هذا الكلام؟ لو انه مثلا ذهب الحياء، اذن يذهب كل ايمانه لانها متلازمه. ده مذهب الخوارج، فهمت؟ فهل شعب الايمان متلازمه؟ بتقولي بقى هل متلازمة ولا لا؟ ليست متلازمة، مذهب المرجع. افهم بقى. هناك تفصيل بتقول فمن شعب الإيمان ما يكون منه متلازمة، لأنه لو ترك الصلاة سيلزم منه ضياع الإيمان كله، ومن شعب الإيمان ما يلزم منها التلازم، فإذا ذهبت لا يذهب الإيمان كله. ممكن يذهب الحياء لكن لا يذهب الإيمان كله، لأنه مش متلازمة. تعرف يعني متلازمة؟ يعني سلسلة مربوطة ببعضها ببعض، مفهوم؟ زي مثلا السبحة كده، مفهوم؟ لو قطعت الحبل سينفرط العقد كله، هذا معنى متلازمة. فهل لو ذهب الحياء يذهب كل الإيمان؟ ها؟ لا، مفهوم؟ يبقى ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، خلاص كده؟ طيب لو ذهبت الصلاة سيذهب كل الإيمان. إذن من حيث الصلاة ستجعل شعب الإيمان هنا متلازمة، فإذا ذهبت سيذهب إيمان العبد كله، خلاص كده؟ لكن هناك شعب إذا ذهبت ينقص بها إيمان العبد ولا يذهب إيمان العبد، فاهم كده؟ يبقى أنت لا بتقول كلها متلازمة ولا تقول كلها غير ليست متلازمة، لا، مفهوم هذا؟ لأن منها لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفهوم هذا الكلام؟ فلو أن المرء نقض لا إله إلا الله سيلزم منها نقض كل الشعب. لو واحد بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحج وبيعتمر، مفهوم؟ وبيقوم معروف ينعى المنكر وعنده حياء وطلب علم، شعب منه صحيح كده، وعمل شرك، يذهب كل الشعب هذه. وضحت المسألة كده؟ مفهوم؟ إذن هل هي متلازمة أم غير متلازمة؟ لا تقل لا متلازمة على الإطلاق ولا غير متلازمة على الإطلاق، لكن فيها تفصيل. خد بالك بقى من المسألة دي، هذه في غاية الأهمية. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، هنا حينما قال الإمام البخاري الصلاة من الإيمان، إذن يبين أنها شعبة من شعب الإيمان، لكن ليست كأي شعبة، إذا ذهبت يذهب بالإيمان العبد، وهذا عليه إجماع الصحابة، ده في 5 إجماعات للصحابة. مفهوم؟ قال باب الصلاة من الإيمان. قال عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، استمع لهذا الحديث الجميل، قال كان أول ما قدم المدينة، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة نزل على أجداده، أو قال أخواله، نزل على أجداده. يبقى أول ما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، إذن هذا الكلام في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. قال نزل على أجداده أو أخواله، هنا حدث إيه؟ هنا حدث شك. هل اللفظ نزل على أجداده أو أخواله؟ وهذا الشك ليس من البراء، ليس من البراء، وإنما هو من أحد الرواة. فهل الشك هنا نزل على أجداده أم على أخواله؟ الصحيح أنه نزل على أخواله وليس أجداده. كيف هذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام من أهل المدينة من له نسب فيهم من جهة الأم، لذلك ماتت أم نبينا عليه الصلاة والسلام حينما جاءت من عند أخواله بالمدينة. احنا ذكرنا الكلام ده في السيرة، واضح؟ ذهبت إلى أخواله بالمدينة وهي آتية، ماتت في مكان اسمه الأبواء، واضح؟ وهي آتية من عند أخواله. إذن الصحيح، اللفظ الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم نزل على أخواله. قال نزل على أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. هذا يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت قبلته الأولى إلى البيت المقدس، واضح هذا؟ طيب، أين في القرآن وأين في السنة أن الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي إلى بيت المقدس أولا؟ الجواب أين في القرآن والسنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره ربه أن يصلي إلى البيت المقدس أولا قبل أن تنسخ القبلة إلى البيت الحرام؟ الجواب شوف أنا بقوله، مما ينقلب على عقبه. يا جماعة، الحديث نفسه جواب سؤالي، الحديث نفسه جواب سؤالي. مفهوم هذا الكلام؟ أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ها؟ حرص وذكاء وافتقار وغربة وغربة، واضح هذا؟ تلقين أستاذي وحسن بياني. إذا فيها إيه؟ لازم تبقى إيه في عندك تشغل ذهنك. النبي عليه الصلاة والسلام صلى هنا 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس. معنى ذلك أن الله لزاما أمره إيه؟ أن يصلي إلى بيت المقدس. خلاص، يبقى الجواب السؤال في إيه؟ في الحديث نفسه، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، فالذي علمه الصلاة علمه كيف يستقبل القبلة. صحيح هذا الكلام؟ إذن كانت القبلة أولا إلى بيتي، إلى البيت المقدس، والصحيح أنها 16 شهرا كما بين هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه. مفهوم هذا؟ إذن كان الأمر الأول إلى البيت، إلى بيت المقدس، مفهوم؟ 16 شهرا. قال: وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، أي كان النبي عليه السلام يعجبه ويحب أن تكون القبلة إلى البيت، أي إلى البيت الحرام، أي الذي بناه إبراهيم عليه السلام وإسماعيل. لذلك اقرأ مع الآية: سيقول السفهاء من الناس. السفهاء هنا من الناس هم أهل الكتاب من اليهود، سماهم الله عز وجل إيه؟ سفهاء. لماذا سماهم سفهاء؟ حينما ظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يصلي الأول إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك اتجه إلى بيت الله الحرام، فظن هؤلاء الجهلة أن هذا إيه؟ هذا منه اضطراب. لكن هذا لا يستلزم، لأنه حينما صلى إلى البيت المقدس كان بوحين، وحينما اتجه إلى البيت الحرام كان بوحين. لذلك سماهم رب العالمين إيه؟ سماهم رب العالمين سفهاء. مفهوم؟ ويؤخذ منها أيضا حينما أنت مثلا قد تعمل بنص هنا، مفهوم؟ وتعمل أيضا بنص آخر هنا، فيظن الجاهل الذي لا يدري أنك هنا متناقض، مفهوم؟ وهو الجاهل، لأن النص يعمل به هنا والنص هذا يعمل به هنا، كمثل هذه القاعدة تقال هنا وكمثل هذه القاعدة تقال هنا. فالسفيه الجاهل حينما يرى هذا يظن أن هذا إيه؟ أن هذا تناقض، وهو ليس تناقض، وإنما هو من إيه؟ إنما أوتي من جهله هو، أوتي من جهله. لذلك قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ما ولاهم، واضح. وهذا السؤال إنما سؤال استنكاري مش استفهام، يعني هم يريدون أن يستنكروا، يعني يريدون أن يقولوا ما ولاهم عن قبلتهم هذا إلا أنهم مضطربون، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فحينما قالوا هذا الكلام إنما أرادوا أن يتخذوا هذه وليجة مدخلا ليبينوا اضطراب من؟ اضطراب الإسلام والنبي محمد عليه الصلاة والسلام، واضح. ويأخذوا من هذه المسألة أن يشنعوا بها على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الإسلام. لذلك قال الله مسميا لهم سفهاء ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل أي قل لهم يا محمد، قل لله المشرق والمغرب، قل لله المشرق والمغرب، فإنما تولوا فثم وجه الله. انظر بقى، قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ قال إيه؟ قد نرى. وهذه الآية دليل على أن الله يرى وأن الله له عين، يرى له عين يعني زي أعيننا هذه. من قال لك كمثل أعيننا هذه؟ ليس كمثله شيء. تجري بأعيننا جزاء لمن كان شكر. صحيح. إذن الله عز وجل له عين، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور، مكتوب على جبينه كفارا. مفهوم هذا؟ ومن هو الأعور؟ الجواب: الأعور الذي يبصر به بعين واحدة. مفهوم هذا الكلام؟ إذن في هذه الآية قد نرى دليل على أن الله إيه؟ على أن الله يرى، وله الصفة الذاتية وهي صفة العين. مفهوم هذا؟ لكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، كما أن لك سمع ولله السمع، ولك البصر ولله البصر، ولكن ليس كالسمع كالسمع، وليس البصر كالبصر، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما نزل عليه هذه الآيات ما قال بأن عينه كعيننا، وإنما القاعدة الكلية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا يستلزم من الإثبات التكييف والتمثيل، فأنت لك عين والفأر له عين، صحيح؟ أنت لك عين وحيوان ما له عين، هل عينك كعين؟ لا، ولكن تثبت لكم اسمه الايه؟ اسم العين. قال سبحانه وتعالى قد نرى، فهذا دليل أن الله عز وجل يرى، وهذه تثمر في قلبك الخشية والمراقبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلم وإنما كان يريد. وهذه أيضا تعطيك أيضا أمرا آخر، أن الله يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فما كل ما يدور في صدرك فالله عز وجل يعلمه. لذلك قال قد نرى تقلب وجهك في السماء. شوف انت بتقرأ الآيات دي كتير، لكن انتبه ليها كويس جدا، هذه تثمر عندك عقيدة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهذا يعطيك دلالة ما هو قدر النبي عليه الصلاة والسلام عند الرب سبحانه وتعالى. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. واضح؟ وهذا دليل أيضا على أن السنة تنسخ بالقرآن، وهذا عليه الإجماع أن القرآن ينسخ السنة، مفهوم؟ لأن انتبه، حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس، يصلي إلى البيت المقدس، صلى إلى البيت المقدس بأي شيء؟ بالسنة، صحيح هذا؟ طيب، حينما أمر أن يتجه إلى المسجد الحرام بماذا؟ بالقرآن. إذن هذا يسمى نسخ السنة نسخ السنة بالقرآن، وهذا عليه الإجماع. فالإجماع في النسخ، النسخ أولا هو الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل، يعني أزالت، هذا تعريفه لغة. تعريف النسخ شرعا اصطلاحا ألا وهو الجواب، انتبه لهذا الكلام، النسخ رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراخي. ايه تعريفه؟ ايه تعريفه؟ كتبت طيب؟ حفظت طيب؟ رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراخي. إذن فالنسخ هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي بينهما تراخي. إذن هنا حينما نسخ الحكم الشرعي الأول الذي هو الصلاة تجاه بيت المقدس، صحيح؟ نسخ بعد ذلك باتجاه البيت الله الحرام، وهذا بالقرآن، وهذا عليه الإجماع، أي نسخ أن تنسخ السنة بالقرآن، هذا عليه الإجماع. قال وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه، أي مع النبي عليه الصلاة والسلام، فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. إذن هذا يعطينا فائدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أول صلاة صلاها إلى البيت الله الحرام كانت صلاة العصر. بعد أن صلى رجل مع النبي عليه الصلاة والسلام فذهب إلى مسجد قوم فوجدهم راكعون، فقال لهم أشهد بالله، أي أحلف بالله أني صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام تجاه مكة. قال فداروا جميعا، معنى ذلك أن الإمام وهو راكع إنما استدار من قبل البيت المقدس إلى بيت الله الحرام هكذا، وهم أيضا يدورون معه. هذه فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه يؤخذ من هذا الحديث أن الصلاة وهي أعظم الشعائر بعد التوحيد إنما قبلت من رجل واحد، وهذا يفيد قبول خبر الواحد في الدين. صحيح هذا؟ فالصحابة رضي الله عنهم حينما سمعوا هذا الصحابي قال أحلف بالله أني صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام تجاه بيت الله الحرام تجاه مكة، ما قالوا مثلا أنت واحد كما يقول مثلا أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم، أنت واحد مثلا فلا نقبل خبرك، فهم؟ ولكن حينما قال رجل واحد فقط قبلوا إيه؟ قبلوا هذا الخبر واستداروا جميعا. فهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنه يجوز بهذا الحديث الحركة في الصلاة للحاجة، يجوز الحركة في الصلاة للحاجة لأنهم تحركوا وهم يصلون وهم ركع. صحيح. إذن هذه حركات كثيرة جدا. تخيل أن الرجل مثلا سيكون هكذا في المشرق، مفهوم، ويتجه هكذا إلى المغرب، مفهوم، هذه حركات كثيرة، وما حكم عليهم ببطلان الصلاة لكثرة الحركة. إذن يؤخذ من هذا أنه الحركة تكون في الصلاة جائزة إذا كانت الحركة لإيه؟ إذا كانت الحركة للحاجة. مفهوم هذا الكلام؟ وإحنا ضربنا على هذا أمثلة قبل ذلك كثيرة جدا. طيب، يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن قوله تعالى وما على المحسنين من سبيل، أن من فعل شيء بناء على ما علم من النصوص فقد أحسن. فهم حينما كانوا في ركوع، لاحظ معنى أنهم في ركوع، إذن مضى بعض الصلاة تجاه البيت المقدس، ما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيدوا الصلاة لأن بعض الصلاة كانت تجاه البيت المقدس، لا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على صحة الصلاة مع أن بعض الصلاة كانت إلى بيت المقدس. مفهوم؟ لما؟ لأن بعض هذه الصلاة قد أحسنوا فيما فعلوا، لأنهم كانوا قد أمروا أن يصلوا إلى بيت المقدس. مفهوم هذا؟ ثم بعد ذلك مضى بعض الصلاة حتى جاء الصحابي وقال إني صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة. إذن ما مضى لهم أجرهم فيه لأنهم عملوا على ما علموا. مفهوم هذا؟ ومن عمل على ما علم من النصوص فقد أحسن، وما على المحسنين من سبيل. وضحت المسألة كده؟ لذلك علماء الأصول يقولوا إيه؟ هل يستلزم عند الوقوع على نص عام ألا أعمل به حتى أبحث عن مخصص؟ الجواب لا، بل أعمل بالنص الذي إيه؟ الذي تحت يدي. فإذا كان بعد ذلك وجدت نص يخصص هذا العموم خلاص فأنا أعمل به بعد ذلك. مفهوم؟ طب أنت عملت بالعموم قبل ذلك؟ نعم، أنا عملت بهذا إيه؟ لعلمي بهذا العموم، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فأنا عملت بهذا العام لأنه كان الذي تحت يدي، ثم بعد سنة أو سنتين وجدت أنت مثلا مخصص لهذا العام، إذن تعمل بهذا الإيه؟ بهذا المخصص. مفهوم هذا؟ ولا يعاب عليك أنك عملت بهذا العام. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك إيه؟ وما على المحسنين من سبيل. مفهوم؟ طيب، هنا مسألة هذا الصحابي انتبه، هذا الصحابي حينما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى مسجد الذي صلى فيه هؤلاء القوم وبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر إلى بيت الله الحرام، فاستداروا، فما حكم الذي ظل يصلي إلى بيت المقدس شهورا وممكن سنين وممكن يموت على هذا؟ الجواب ها، وما على المحسنين من سبيل. صحيح. لذلك الذين هاجروا في الحبشة كانوا يصلون إلى بيت لزاما، إلى بيت المقدس، وما كانش فيه مثلا تليفونات أو يبعث لهم مثلا فاكس مفهوم أو يرسل لهم مثلا على الواتس إن البيت المقدس إحنا القبلة اتجهت إلى بيت الحرام، ما كان في هذا. إذن معنى ذلك أنهم ظلوا يصلوا صلوات إلى بيت الله، إلى بيت المقدس، مع أن الحكم نسخ إلى بيت الله، إلى بيت الله الحرام، فما حكمهم؟ صلاتهم صحيحة وهم معذورون على هذا، لأنهم أحسنوا أنهم عملوا بما علموا. وضحت المسألة أم تقول بأن الصلاة صلاتهم باطلة؟ الجواب لا، بل إن الذين ماتوا قبل ذلك ولم يصلوا إلى بيت الله الحرام، مفهوم هذا، فإن حكمهم أيضا ثابت والأجر أيضا لهم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، أي صلاتكم إلى بيت إلى البيت المقدس، لأنهم كانوا مأمورون به، مأمورون بهذا، فقد أحسنوا حينما صلوا إلى بيت الله المقدس، إلى بيت المقدس، مفهوم، ولم يعلموا أن القبلة قد غيرت، فقد أحسنوا إلى ما عملوا، وما على المحسنين من سبيل. واضح. قال هنا فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. لاحظ هنا قال قبل مكة، مكة هي أم القرى، صحيح. لذلك العلماء قالوا إيه؟ قالوا فإذا كان المرء خارج مكة فقبلته مكة، وإذا كان المرء داخل مكة فإنما يتحرى البيت. واضح. يعني ممكن مثلا أنت خارج مكة، مفهوم، وتصلي جهة مكة، ممكن لا يكون إيه؟ تستقبل البيت استقبالا تاما، مفهوم، ممكن تصلي مثلا تنحيها كذا، ممكن يكون عن يسارك، أو ممكن يكون هو عن يمينك، أو ممكن يكون هو أمامك، مفهوم. المهم أنك تستقبل إيه؟ بتستقبل مكة، مفهوم هذا. لذلك بعض الناس بيتعنت في هذه المسألة، يقول لك القبلة اللي في المسجد دي غلط. ليه؟ ما يقول لك لأن هي مرحلة 5 سنتي عن القبلة. إيه مرحلة 5 سنتي عن القبلة؟ يعني الأصل أنك متجه إلى إيه؟ متجه إلى مكة. أما إذا كنت في مكة فالأصل إيه؟ اتجاه البيت. ما يجوز لك أن تكون مثلا أنت في بيت الله الحرام وتجعل مثلا بيت الحرام على يسارك وتصلي هكذا، لكن خارج مكة قد يكون إيه؟ قد يكون هكذا، لأن مكة هي القبلة. واضح لك أنت. أما إذا كنت داخلها فالبيت هو القبلة، مفهوم هذا. لذلك هذا من اليسر. لذلك قال هنا إيه؟ لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، أي البيت الحرام، لأن البيت الحرام أو المسجد الحرام، مكة تسمى كذلك، مكة تسمى بالمسجد الحرام. لذلك هنا مسألة، هل الصلاة في مكة كلها ب100,000 صلاة كمثل الأجر الذي يصلي به العبد داخل البيت؟ مفهوم هذا؟ انتبه، لا خلاف أن البيت له أفضلية، لكن نتكلم في مكة، لو أن رجل مثلا صلى في أي مسجد في مكة، هل له أجر 100,000 صلاة أم لا؟ فهم هذه حدث فيها خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال بأن المسجد الحرام يعنى بها مكة كلها، مكة كلها تسمى بالإيه؟ تسمى بالمسجد الحرام. لذلك قال تعالى والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، مع أنهم أخرجهم المشركون، أخرجوا الصحابة من بيوتهم، ما أخرجوهم من المسجد الحرام، أخرجوهم من بيوتهم، فسمى بيوتهم وسمى مكة إيه؟ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر، فسماه المسجد الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أسر بأسر بها من من؟ من بيت أم هانئ، كما في صحيح الإمام البخاري، مفهوم؟ طيب، وقال تعالى سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام، فسمى بيت أم هانئ مكانه المسجد الحرام. لذلك الشيخ ابن باز يفتي بهذا، يفتي بأن مكة كلها من صلى في أي مسجد في مكة فله 100,000 صلاة، لكن لا شك أن المسجد الحرام هذا له إيه؟ له أفضلية، لكن أجر الصلاة، أجر الصلاة هذا الخلاف الذي فيه. قال وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل 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 بيت المقدس، كان يعجبهم إيه؟ كان يعجبهم هذا، فظنوا أنهم إيه؟ يوافقهم في هذا الأمر، وأنه واحدة تلو الأخرى سيذهب معهم، مفهوم؟ ولذلك سماهم الله إيه؟ سفهاء. قال وأهل الكتاب، لذلك قال وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس. افهم هنا مسألة في غاية الأهمية، اليهود سماهم الله سفهاء فظنوا أنهم حينما يصلوا لبيت المقدس والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بيت المقدس إذن هو إيه؟ إذن هو وافقهم. لا يستلزم من اتفاق الشيء مقيدا اتفاقه مطلقا، لا يستلزم من اتفاق الشيء مقيدا اتفاقه مطلقا. طب ما هو انت بتقول الايمان العمل ركن في الايمان، الخوارج والمعتزله يقولون العمل ركن في الايمان، صحيح هذا الكلام ولا لا؟ صحيح، لكن لا يستلزم من الموافقة المقيدة هنا الموافقة المطلقة، فيا بعد ما بين القولين. فهم عندهم العمل ركن في الإيمان، بمعنى جنس العمل أحاد العمل. فلو أنك مثلا، لو أن امرئ من الخوارج عصى أو ترك أمرا ما، فإن ترك هذا الأمر هو وحده ركن في الإيمان، يكفر به العبد، وهذا مذهب ضال عياذا بالله، مفهوم؟ أما أهل السنة لا يتكلمون في أحد العمل، مفهوم هذا الكلام؟ إذن ممكن يتوافق القول لكن يختلف في الدلالة، يتوافق القول لكن يختلف في الدلالة. لا يستلزم من موافقة القول موافقة الدلالة، أو يستلزم من موافقة تقييد موافقة مقيدة في القول الموافقة المطلقة، لا يستلزم من هذا أبدا. قال هنا وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، وهذا يدل أيضا على أنهم سفهاء، فإن الجاهل قد ينكر الشيء، مفهوم، بجهله. لا يستلزم من أنك لا تعرف شيء، مفهوم، أنك تنكره، لا يستلزم من عدم معرفتك للشيء أنك تنكره. فعدم معرفة الشيء ثم بعد ذلك تبني عليه الإنكار، هذا فعل السفهاء، سيقول السفهاء، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك إذا أردت أن تنكر فعليك بأن تكون عالما بما تنكر، عالما بما تأمر. فهؤلاء اليهود إنما أنكروا على إيه؟ على جهل. واضح هذا؟ نقف عند قوله باب حسن إسلام المرء. جزاكم الله خير.